الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل شيئا مما تبقى ما يتعلق بعقيدة الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة عليهما رحمة الله. يقولان: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. تقدم معنا في بداية هذا الدرس في المجالس الأولى الكلام على مسألة الإيمان وحقيقته، وأنه قول وعمل واعتقاد، وذكرنا الفروع المتعلقة بهذا الباب وشيئا من الفرق المخالفة في ذلك، وذكرنا طريقة المرجئة، وذكرنا طريقة الخوارج، ذكرنا طريقة المرجئة وطريقة الخوارج في فهم الإيمان، وذكرنا الفرق بين الخوارج والمعتزلة في مسألة الإيمان ومرتكب الكبيرة، وذكرنا أن الخوارج والمعتزلة يسلبون منه اسم الإيمان، وأما بالنسبة للخوارج فيكفرونه، وأما المعتزلة فيجعلونه في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فيتفقان المعتزلة والخوارج في أن مرتكب الكبيرة في النار يأخذ حكم غيره من الكافرين بأنه مخلد فيها. وذكرنا أن قول المرجئة أن ثمة قولان للمرجئة ينسبان فيما يتعلق بصاحب الكبيرة. أول القولين أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وأنه لا يضر مع المعصية ذنب، وهذا القول ينسب للمرجئة ولكنه لا ينسب لإمام بعينه، ولكنه لا ينسب لإمام بعينه. ولهذا يقول بعض العلماء في مسائل العقل في مسائل الإيمان، يقول: ولا نقول إنه لا يضر مع الإيمان ذنب. وأما الثاني وهو الذي ينسب لأئمتهم، أنهم يقولون أن الله عز وجل قد لا يدخل أحدا من عباده المؤمنين الموحدين النار، يعني أنه يحتمل أن يرد ذلك، وهذا مخالف للنصوص الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في عقاب بعض أهل الكبائر، وهذا هو الفرق الصريح بين أهل السنة وبين المرجئة في مرتكب الكبيرة. وقول الرازيين هنا وأهل الكبائر في مشيئة الله، أولا نتكلم على قضية مهمة جدا قبل الكلام على هذا، ما يتعلق بمسألة الكبائر. نقول: الذنوب تقسم إلى كبائر وصغائر، وقد سمى الله عز وجل الذنوب كبائر في كتابه، وسمى الذنوب صغائر وجاءت باسم اللمم، وجاء ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ بالموبقات والكبائر وغير ذلك. ثم أيضا ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما حصر الكبائر، ولا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء ذكر الموبقات وهي أعظم المهلكات، وهي أعظم المهلكات وأكبر الكبائر، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. وأما بقية الكبائر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثالا منها، ولهذا كثيرا ما يعبر قال من الكبائر أو قال من أكبر الكبائر، أو تدرون ما أكبر الكبائر، وغير ذلك من الأحاديث، فهو للتمثيل على شيء منها لا لحصرها. وهذا الأمر يجعل الضبط والعدد للكبائر من الأمور الشاقة، ولهذا لم يحصها عدا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكرونها على التقريب، كما جاء عن عبد الله بن عباس لما قال: هي إلى السبعين أقرب، فلم تضبط بحد معين. ولكن نجد أن العلماء عليهم رحمة الله يذكرون تعريفا للكبيرة وحدا وضبطا لها، ومن أدق التعريف في ذلك أن يقال أنها ما توعد الله عز وجل فاعلها بالنار أو بعذاب معين أو باللعن في الدنيا، أو شرع الله عز وجل على مرتكبها حدا، أو توعده بعدم النظر إليه وعدم تزكيته يوم القيامة. فما كان كذلك من الذنوب فإنه يعد كبيرة. وأما في طريقة السلف عليهم رحمة الله في تقسيم الذنوب، نجد أنهم لا يحرصون على تمييز الصغائر عن الكبائر، والسبب في ذلك والسبب في ذلك حتى لا تجرأ النفوس على المحرمات، حتى لا تجرأ النفوس على المحرمات. فكانوا يذكرون الذنوب على سبيل الإجمال ويذكرون الكبائر، ولكنهم لا يشيرون إلى ذنب من ذنوب الصغائر فيذكرون ويقولون هذه صغيرة هذه صغيرة. لماذا؟ لأن ذلك ينافي تعظيم الله عز وجل، ينافي تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي للمؤمن إذا نظر إلى هذه التقسيم فلينظر إلى عظمة من يعصيه، إلى عظمة من يعصيه، لأن الصغيرة إذا صاحبها استهانة بمن يعصيه فإنها تتحول إلى كبيرة، بل إن الكبيرة إذا صاحبها خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى ربما تضعف حتى تكون في الميزان كحجم الصغيرة، كحجم الصغيرة. وقد تقدم معنا في حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي لم يعمل خيرا قط لما قال لأبناء أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح. الحديث في هذا، في هذا إشارة إلى أنه فعل ذلك وهو خائف، فعل ذلك وهو خائف وهو وجل. كذلك أيضا في حديث أبي هريرة في قصة، في قصة المرأة البغي، البغي لما سقط الكلب، كانت وجلة، وعلامة الوجل أنها أرادت التكفير بهذا العمل، يعني أن الذنب، أن الذنب مستحضر، فيتبحث عن سبيل من سبل التكفير. ولهذا جاء في الحديث قال فاستغفرت فغفر الله لها، فاستغفرت فغفر الله لها. ولهذا نقول إن الكبيرة إذا صاحبها وجل وخوف منها ومن عاقبتها وتعظيم لله عز وجل فإنها تتضاءل وتضعف حتى تقواها، حتى وحتى يقواها أدنى الحسنات، حتى يقواها أدنى الحسنات. وإذا صاحبها استهانة فإنها تكون على منزلة، على منزلة عليا. ولهذا نجد أن السلف عليهم رحمة الله لا يلتفتون إلى قضية، إلى قضية تعيين الصغائر، تعيين الصغائر، ولكنهم يذكرون الكبائر فيقول هذا كبيرة كبيرة وهذا موبق ونحو ذلك. أما الصغائر فيذكرونها على أنها معصية على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. ولهذا نجد أن كثيرا من المعاصي التي يسهب المتأخرون في ذكرها وتصنيفها أنها من الصغائر نجد أن السلف الصالح يسمونها ذنبا ويسمونها معصية ولا يقسمونها كتقسيم المتأخرين، وهذا هو الأليق، وهذا هو الأليق. إلا عند وجود لازم عيني، واللازم العيني كان يكون الإنسان قد وقع في خطأ، وقع في زلة، فوقع في نفسه من الوجل والخوف ويخشى عليه من القنوط ونحو ذلك، يبين له أن مثل هذه الذنوب، هذه الذنوب يغفرها الله عز وجل، وتقواها الصلاة وتقواها الصيام ويقواها الزكاة وغير ذلك مما يكفر الله عز وجل بها من الخطايا. ولهذا نقول إن الله عز وجل يذكر اللمم عند الغفران، لا يذكره أصلا من جهة التقسيم، من جهة تقسيمه أن هذه كبيرة وهذه صغيرة، مما يشعر في ذلك والاستهانة بالذنوب والجرأة عليها. وهذه طريقة الصحابة عليهم رضوان الله وكذلك أيضا أئمة التابعين. توسع الناس في ذلك فأكثروا من حصر الذنوب وتقسيمها وجعلوها على مراتب، منهم أوغل في ذلك حتى الصغائر يقسمها على مراتب، على مراتب في ذلك. ولكن أهمية دخول الكبائر في هذه المسألة هنا لأنها تتعلق بمسألة الإيمان، مسألة الإيمان، فكانت مسألة مهمة، فكانت مسألة مهمة تتعلق بأمر الإيمان، فيذكرها العلماء في كتب العقائد. وإلا من جهة الأصل أن الذنوب لا تبحث في مسائل، في مسائل العقائد، ولكن لما خالف فيها طوائف من أهل البدع وجعلوها مؤثرة على الإيمان أدخلها العلماء في مسائل الإيمان لتبيين الحق فيها، لتبيين الحق، الحق فيها. ومن ذلك ما جاء عن الخوارج والمرجع على ما تقدم، على ما تقدم الكلام، الكلام عليه. والخوارج قد ضلوا في هذا الباب، في هذا الباب من وجوه. أولها، أول هذه الوجوه أنهم جعلوا، أنهم جعلوا الكبائر تسلب العبد إيمانه، وهذا كذلك أيضا المعتزلة، وإذا سلبته إيمانه سلبته الأحكام في الدنيا، وذلك مما يتعلق بمسألة، بمسألة حقه في حل، في حل ذبيحته، وكذلك أيضا في نكاحه وغير ذلك مما جعلته الشريعة. فثمة لوازم لنفي الإيمان، نفي الإيمان عنه، فكان ثمة لوازم قد انتفت لذلك. ومنها أيضا، ومن ذلك أيضا أنهم أدخلوا في أبواب الكبائر ما ليس من الكبائر، أدخلوا في أبواب الكبائر ما ليس منها. فما جعلوا الكبائر تنفي الإيمان مجردة، بل اختلوا أيضا حتى في وصف الكبائر ولم يوافقوا أهل السنة فيها، ولم يوافقوا أهل السنة فيها. ولهذا قد اضطربوا في تعريف الكبيرة اضطرابا كثيرا. والأصل وأكثر الخوارج يكفرون بالكبيرة، يكفرون بالكبيرة إلا النجدات أتباع نجدة الحنفي الحروري، فإنهم لا يكفرون بالكبيرة وإنما يكفرون بالإصرار، سواء كان الإصرار على صغيرة أو كان على كبيرة. قالوا فمن أصر على ذنب صغير أو كبير فهو كافر، أما ارتكاب الذنب المجرد فلا يكفر به فاعله. لماذا؟ قالوا لأن الإصرار في ذاته يقتضي الجحود عندهم والاستهانة. قالوا والإصرار إذن مكفر بذاته، لارتكاب الذنب بعينه. وبعض العلماء يحكي الإجماع عن الخوارج أنهم يكفرون بالكبيرة، وهذا غلط، ويحكي ذلك بعض المصنفين في أبواب الفرق كالكعبي وكذلك الشهرستاني والرازي وغيرهم، يحكون في ذلك الإجماع أن الخوارج يكفرون بالكبيرة، وهذا غير صحيح، بل طوائف من الخوارج لا يكفرون بالكبيرة كالنجدات، وهي طائفة كبيرة، وبعض الإباضية أيضا لا يكفرون بالكبيرة ويوافقون النجدات في ذلك، في أن مرتكب الكبيرة يكفر بإصراره كما يكفر مرتكب الصغيرة بإصراره. ومن الخوارج من لا يكفر حتى يقام الحد، فإذا رأى أحدا قد ارتكب كبيرة لم يقم عليه الحد قالوا لا يكفر، وربما منعهم من ذلك مثلا قيام عذري أو نحو ذلك. ومنهم من يتوقف، الصفية يقولون بأنه لا يكفر حتى يقام عليه الحد، فمن زنى لا يكون كافرا حتى يقام عليه، والسارق لا يكفر حتى يقام عليه الحد. والبيهسية من الخوارج يقولون بأن مرتكب الكبيرة لا يكون مؤمنا ولا يكون كافرا حتى يقام عليه الحد، فيجعلونه في منزلة بين المنزلتين، فيوافقون في ذلك المعتزلة في حكمهم على مرتكب الكبيرة قبل إقامة الحد عليه. وعلى هذا نقول إن الخوارج ليسوا على مرتبة واحدة في مسألة مرتكب الكبيرة، وإنما هم على أقوال. وإنما ظلوا في هذا الباب في الأمر الأول، وكذلك أيضا الأمر الثاني، في تقديرهم الكبيرة، لأنهم لم يكونوا على أصل صحيح. فالذنوب في ذلك تتباين وتختلف، فقد ربما يثبت في نص وعيد على ذنب ولا يثبت على ذنب آخر. ونجد بعض الأحاديث تتوعد مثلا في بعض الذنوب، لنقل على سبيل المثال ما يتعلق بالمعازف، النص فيها قطعي وصريح، ولكن نجد أن تعيين العذاب فيها في الآخرة أنه ضعيف. فمن قال بصحته كفر عندهم، ومن لم يقل بصحته فيجريه على غيره، فوقع في ذلك اضطراب. أما بالنسبة لأهل السنة فقضايا الإيمان كلها صحيحة عندهم، ولا يقع في ذلك الاختلاف. وعندهم الاختلاف في تعيين الكبيرة لا يضر على الإيمان، لأنه يبقي صاحبه عاصيا، وإن اختلف في ذلك لو على كبيرة أم على صغيرة. ولهذا وجد عندهم اضطراب في ذلك في كثير من القضايا، حتى في قضايا إعفاء اللحى، حتى وجد من بعض المتأخرين من الخوارج من يقول إن حلق شعرة من اللحية يكفر به صاحبه، بل منهم من قال أنه إذا أخذ شعرة من لحيته ثم نتفها أنه كفر بذلك. هذا الاضطراب والتباين بسبب ضعف الأصل. قد تقدم معنا مرارا أن الأصل إذا كان باطلا جر على نزاع كثير واختلاف كثير، وإذا كان صحيحا لم يجر إلى نزاع. ولهذا نجد أن أهل السنة في أصلهم من جهة الكبيرة أنها لا يكفر بها صاحبها، حينئذ هذه هي كبيرة أم صغيرة لا يضر. وكذلك أيضا في مسألة المكفرات في ثبوتها في ذلك في ذلك ظاهر، والدليل فيها محسوم، ولما كان الأمر محسوما من جهة أصله كذلك سلم أيضا من جهة تطبيقه، وتجلى هذا الأمر. ولهذا وقع عندهم عند الخوارج اختلاف كثير في مسألة الكبائر وتعيينها، واهتموا بحصرها كما اهتم أهل السنة بحصر نواقض الإسلام والاختلاف في ذلك جعلهم على فرق، قاتل بعضهم بعضا. ولكن نقول إن ما يتعلق بوصف الخوارج الذي يجمعهم في ذلك هو التكفير بغير مكفر. لماذا قلنا التكفير بغير مكفر؟ لأن الذين كفروا عليا ومعاوية كفروهم بغير مكفر، لأنه لم يكن ذنبا أصلا، لأن الحكمين هل هو ذنب أو ليس بذنب؟ ليس بذنب، ومع ذلك كانوا خوارج، لأنهم توهموا أن هذا ذنب فكفروا به لوجود وجه من وجوه الشبه، في الصورة الظاهرة. ولهذا نقول إن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جعلوهم خوارج مع أنهم كفروا بغير مكفر، يعني أنه ليس بذنب أصل، لا صغيرة ولا غير صغيرة. وعلى هذا نقول إن جماع ما عليه النصوص وعمل به الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك أنه التكفير بغير مكفر، فمن كفر بغير مكفر فقد سلك طريقة الخوارج. وهذا ما يجمع هذه الفرق، سواء اختلفوا في كونها صغيرة أو في كونها كبيرة، أو كفروا بمباح أو لم يكن مباحا كان من المعاصي والذنوب، فدام أنهم كفروا بغير مكفر فإنهم من الخوارج على هذا الوصف، وفي قول الرازيين وأهل الكبائر في مشيئة الله، يعني إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ثمة أصل قد اتفق عليه عند أهل السنة في أصحاب الكبائر أنه لا بد أن يدخل من أهل الكبائر طائفة النار، وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرها من أحاديث كثيرة من تعذيب تارك الزكاة بظاهر القرآن وظاهر السنة، كذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيره في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن يخرج، فيخرج أقوام قد امتحشوا إلا أثر السجود، يعني أنهم قد أحرقوا إلا مواضع السجود، يعني أنهم من أهل التوحيد، حتى يخرج الله عز وجل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، فيبقى حينئذ من كتب الله عز وجل له الخلود. فهذا أمر مسلم لظهور الدليل فيه، وهذا هو الفيصل والفارق بين أهل السنة وبين المرجئة. فإن المرجئة يقولون باحتمال عدم دخول أحد، بعدم دخول أحد، وهذا ما ينص عليه أئمتهم، يعني أنهم يغلبون جانب الرجاء ويجعلون احتمال لعدم ورود العذاب. فنحن نقول لا نتشوف إلى العذاب، ولكن قد دل الدليل عليه لبعضهم. وأما عقائد الخوارج في ذلك أنهم يلزمون بالخلود في النار كخلود الكبائر، وأهل الإرجاء يقولون باحتمال الدخول فيه. وهنا فيما يتعلق بالمشيئة، ونثبت أيضا أن الله سبحانه وتعالى يشفع نبيه في بعض أهل الذنوب ألا يدخلوا النار ابتداء، ويغفر الله عز وجل لمن شاء من أهل الكبائر فيعفو الله عز وجل عنهم ولا يدخلون النار. وهذا هو الفارق بين أهل السنة وبين أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة. ثم قال: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم. أولا، من هم أهل القبلة؟ أهل القبلة هو مصطلح أخذ من ما جاء في البخاري في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحة نافه مسلم، أخذ من هذا الحديث. وأهل القبلة هم الذين جاء الحديث فيهم في حديث أبي هريرة وغيره: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق هم أهل القبلة، هذه الفرق هم أهل القبلة. وما كان مرتكبا لمكفر يخرجه من الإسلام فليس من هذه الفرق وليس من أهل القبلة، ليس من أهل القبلة. وهذا المصطلح كان يستعمل في زمن الصحابة عليهم رضوان الله، فقد أخرج الطبراني وغيره من حديث أبي سفيان قال: جاورت بمكة جابر بن عبد الله 6 أشهر فسألته: هل أنتم تكفرون أهل القبلة بذنب؟ فقال: معاذ الله. وهذا يدل على أن المصطلح موجود عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ابتداء أمره يستقبل الكعبة، ثم أمره الله عز وجل باستقبال بيت المقدس، ثم أرجعه الله عز وجل إلى قبلته الأولى، إلى قبلته الأولى وهي إلى المسجد الحرام. وهنا مسألة فيما يتعلق بتعريف أهل القبلة، تعريف أهل القبلة. ذكرنا أنهم أهل الإسلام الذين يصلون إلى قبلتنا ويظهرون الإسلام والانقياد لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرتكبوا مكفرا، ولم يرتكبوا مكفرا، فإنهم من أهل القبلة. وهل القبلة مجردة؟ إذا استقبل الإنسان القبلة يحكم له بالإسلام؟ نقول: نعم، ويحكم بإسلامه وجوبا على ما ظهر من أمره ما لم يخالف ذلك. وهنا في قوله: ونكل سرائرهم إلى الله، وهذا هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح في حديث في قصة خالد بن الوليد، لما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل أو اتق الله يا محمد واعدل. فقال رسول الله، فقال خالد بن الوليد: ائذن لي أن أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصلي صلاتنا. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس بقلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس. فالإنسان يؤخذ منه ما ظهر منه، يؤخذ منه ما ظهر منه. لهذا نقول إن أهل القبلة المراد بذلك هم الذين يصلون صلاتنا ولم يظهروا ناقضا. وعلى هذا جرى أئمة أهل السنة بهذا الأمر، بإطلاق الإسلام على من صلى صلاتنا. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ابتداء أمره يصلي قبل البيت، وكان كفار قريش أيضا يستقبلون البيت، ولكن لما كانوا أهل شرك ويستقبلونه بعقيدة على خلاف عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم والحنيفية السمحة، لم يكن استقبالهم مجردا كافا في الحكم على إسلامهم. وعلى هذا نقول ما يستشكله البعض في بعض الطوائف التي تظهر كفرا وتستقبل القبلة ويقول بعدم تكفير أهل القبلة لهذه العلة، نقول إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعدم وجود أمر مخالف. وأما إذا ثبت المخالف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل كفار قريش إلا وهم يستقبلون الكعبة، وقد غاضهم لما استقبل النبي عليه الصلاة والسلام بيت المقدس. ثم لما اشتهر الإسلام وزالت الوثنية، ولم يكن ثمة من يستقبل الكعبة إلا موحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم. ولم يقلها قبل ذلك. إذن هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي المسلمون وزالت الوثنية. فإن كفار قريش كانوا يسجدون، كانوا يسجدون. ولهذا نقول إن العبرة بذلك هو استقبال القبلة. والعلة في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لاستقبال القبلة أنه ما بقي عند قوله واستقبل قبلتنا إلا من يستقبل غير الكعبة من الكفار، وذلك كالنصارى فإنهم يستقبلون الصليب أينما وجهوه سجدوا له، أينما وجهوه سجدوا له. وأما اليهود فيستقبلون المسجد الأقصى، وأما السامرية فيستقبلون الطور الذي كلم الله عز وجل فيه موسى، فيستقبلون غير قبلتنا. فحينئذ لم يبقى أحد إلا ويستقبل المسجد، يستقبل الكعبة البلد الحرام وهو متبع لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ولما ظهرت البدع وبدأت النواقض تظهر في بعض أتباع الإسلام، أرجع أولئك إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول في أمر الوثنية، ولو كانوا يصلون إلى المسجد الحرام. ولهذا لما رد أبو سعيد الدارمي على الجهمية وكفرهم أنكر عليه، وذكر أن رجلا قال ورد علي وقال لي رجل لم تكفرهم وهم يستقبلون قبلتنا ومن أهل القبلة، فرد عليهم وأسهب في بيان هذا الأمر وتحقيق المناط في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تكفير أهل القبلة وكلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك. وعلى هذا جرى أئمة الإسلام، ولهذا نقول أن من ظهر استقباله لقبلتنا فيحكم بإسلامه ما لم يظهر خلاف ذلك، وخلاف ذلك ما دل عليه الدليل أنه مكفر، كالذي ينكر معلوما من دين الإسلام بالضرورة، أو يستهزئ بدين الله، أو يطعن في جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك مما دل الدليل على كفره وأجمعت الأمة عليه. يقول ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، هنا ذكر الذنوب ليخرج من ذلك الأسباب، وهذا قيد دقيق، ذكر الذنوب وهو قيد دقيق صحيح، أنه لا يكفرون بالذنب وإنما يكفرون بالمكفر الذي دل عليه الدليل. ولهذا قال ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، يعني نكفرهم بالمكفرات التي يرتكبونها ولو استقبلوا القبلة. قال ونكل سرائرهم إلى الله، وفي هذا إشارة إلى أنه لا يجوز امتحان الناس لإخراج سرائرهم التي يخفونها، فإنه لا يكاد أحد من الناس إلا ويكون لديه شيء يبطنه، إما أن يبطن فسقا أو أن يبطن دينا، فما كل حق يقوله الإنسان فاستزلال الناس في واستخراج ما في بواطنهم ونحو ذلك فإن هذا من الأمور المذمومة، ولهذا ربما يحجم الإنسان عن قول في شخص بعينه يدين الله عز وجل به، فلا يجوز لأحد أن يستزل. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استؤذن عليه رجل فقال بئس أخو العشيرة، فلما دخل عليه كما في حديث عائشة هش في وجهه وبش، فقالت عائشة يا رسول الله إنك قلت كذا ثم هششت في وجهه وبشش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس من ترك والناس اتقاء فحشه. فلا يجوز لأحد أن يستزل أحدا، أن يخرج عقيدته ورأيه في فلان أو فلان أو قوله ولو كان يدين الله عز وجل فيه، لأنه قد يكون يكتم ذلك سياسة وحكمة وعدم، وإخراج ذلك ليس من العقل، وهذا ما جرى عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وفي كثير من القضايا وكثير من أمور الفتن. ولهذا أبو هريرة عليه رضوان الله يقول سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثته أما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. فإن الإنسان ربما يكتم حقا أو يكتم دينا لأن في إظهاره مفسدة ولو كان حقا. فلا يجوز للإنسان أن يستزل بواطن الناس وأسرارهم، وإنما يأخذ بظواهرهم، ويكل سرائرهم إلى الله. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك ورجع منها جاء المخلفون وكانوا 34 رجلا، يقول كعب بن مالك فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذروا، قال وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، ووكل سرائرهم إلى الله. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقادر على سؤال ربي في معرفة ما في بواطنهم أو التحري عنه بأحوالهم باستزلالهم ونحو ذلك، فدل على عدم جواز ذلك. ولا امتحان الناس فيما يخفون حتى لو ظهرت قرائن في إبطانهم لشيء من الكفر أو الزندقة ما لم يظهروه. وهل الإنسان يأخذ بتلك القرائن؟ نقول يأخذ بها في التوقي والحذر، لا يأخذ بها من جهة الحدود ولا بالمؤاخذة وغير ذلك. ولهذا ذكر الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاف المنافقين وسمى له بعضهم. وما أمره الله عز وجل أن يستزل المنافقين لإخراج مكنونهم، وإنما شرع الله شرائع وأحكاما تبين نفاقهم وما يبطنونه، وذلك كشريعة الصلاة وشريعة الإنفاق وشريعة الجهاد وغير ذلك من أحكام الدين. ولهذا نقول إن امتحان الناس في عقائدهم مما لا يجوز. وإذا ثبت للإنسان قرينة تدل على أن الإنسان يبطن شرا أو يسره فلا يجوز له أن يستزله أو أن يمتحنه ليخرج ما في قلبه، ولكنه يتوقاه ويحذر منه وغير ذلك. وإذا استنصح لا ينصح به ولكن لا يستزله. ولهذا توكل سرائر الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا إن السرائر هي من خصائص الله جل وعلا، وعلمها إلى الله، والله سبحانه وتعالى جعل السر إليه يخرج يوم القيامة. ولهذا قال الله عز وجل في الكتاب العظيم يوم تبلى السرائر، فليس لك أن تبتلي سرائر الناس في الدنيا، والله أرجعها إلى الآخرة، والله أرجعها إلى الآخرة. وهنا في قول الرازيين ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. في قول الرازيين نقيم فرض الجهاد، الجهاد من شرائع الإسلام العظيمة، وقد فرضه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم على مراحل. فأول ما شرعه عليه دفعا قاتلوا الذين يقاتلونكم، ثم شرعه الله عز وجل عليه طلبا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ثم بين الله عز وجل ديمومته وفضله كما جاء في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله إلى قيام الساعة. وهذا يدل على ديمومة الجهاد. والجهاد قد ذكر الله عز وجل فضله، والفضل يتبين بالتشديد بأمره إذ جعله مكتوبا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وكذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر من فضله وخصائص القائم به ما لا يوازيه شيء من أركان الإسلام العملية إلا الصلاة، بل إننا نجد أن النصوص تدل على أنه إذا تعين الجهاد أخرت الصلاة، ولا يؤخر الجهاد إذا تعين ولو تعينت الصلاة. فشرع الله عز وجل الجمع، وشرع الله عز وجل التخفيف والتيسير فيها، فتتغير صفة الجهاد، تتغير صفة الصلاة ولا تتغير صفة الجهاد عند تعيينه، فدل على عظيم منزلته وعلو شأنه ومكانته. ولهذا جاء تشريعه موازيا لأركان أو تاليا لأركان الإسلام. ولهذا يقول عبد الله بن عباس في مروى علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال شرع الله عز وجل الصلاة، فلما صدقوا بها وعملوا بها شرع الله له الزكاة، فلما صدقوا بها وعملوا بها شرع الله لهم الصيام، فلما صدقوا به وعملوا به شرع الله لهم الحج، فلما صدقوا به وعملوا به شرع الله لهم الجهاد. وقد جاء في حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى أنه قرن الجهاد مع أركان الإسلام، فجاء في قوله الإسلام ثمانية أشهر: الإسلام سهم، الصلاة سهم، والزكاة سهم، والصيام سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهم، والحج سهم، والجهاد سهم. فذكر الجهاد مع أسهم الإسلام، روي هذا مرفوعا وموقوفا، الصواب فيه الوقف على حذيفة، فنقول إنه جاء معدودا ضمن أركان الإسلام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضله، ومن وجوه دلالة الفضل أثره على الذنوب، فإنه لا يكاد يوجد عمل صالح يغفر الله عز وجل به الذنوب جميعا كحال الشهيد، كحال الشهيد. وهذا يدل على عظم تلك المنزلة. والعلماء يذكرون أن الجهاد أنه من فروض الكفاية، ويدل على أنه من فروض الكفاية قول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فاستثنى الله عز وجل طائفة مما ترجع من الجهاد إلى القيام بأمر المسلمين. ثم أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخلى المدينة من الرجال، حتى لما أراد أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم الروم أمر أن يخرج من كل اثنين واحدا، يعني يبقى من يبقى ممن يقوم بأمر الأمة ويحفظ حريمها وعرضها ويقيم دينها وشأنها، فدل هذا على كونه من فروض الكفاية. وقد نص على ذلك جماعة من السلف كعطاء بن أبي رباح، وكذلك أيضا الإمام الشافعي والإمام أحمد ومالك وغيرهم من أئمة الإسلام على أن الأصل فيه أنه من فروض الكفاية. وإذا تعين يتعين بمقدار ما بمقدار الحال التي يتعين فيها، ويجب على الأقرب فالأقرب، كما جاء في حديث قابوس بن أبي المخارق لما جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يأتيني رجل يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك، قال: فإن غلبني، قال: فاستعن به على السلطان، قال: فإن السلطان عني، قال: فاستعن بمن حولك من المسلمين، قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال: دافع دون مالك حتى تقتل أو تكون من شهداء، حتى تدفع عن مالك أو تكون من شهداء الآخرة. قد رواه النسائي وأحمد وغيرهم وإسناده جيد. فنقول إن ما يتعلق بهذا يدل على أن الجهاد الأصل فيه أنه من فروض الكفايات، وهو دائم لا ينقطع، وديمومته من جهة قيام تشريعه، لا ديمومته بالأفراد، فإنه لا يلزم من الفرد أن يكون في ذاته أو في الجماعة في ذاتها أن تكون حاملة للسلاح على سبيل الدوام، لا، ولكن أن تكون الشريعة قائمة ظاهرة، لا يكون هناك ما يعطلها، ولكن تختلف أوقاته وجهاته وأحواله، وذلك كالصلوات: الإنسان يصلي هنا ويصلي هنا ويصلي هنا، وربما لا يصلي الإنسان هذه الساعة ويصلي التي تليها، وهكذا. ولهذا نقول إنه مكتوب، ولكن ليس على دوام الأفراد أن يكون على اليوم والليلة، وذلك أنه باختلاف أحوال المسلمين واختلاف ثغورهم يكون ثغر هنا وثغر هنا وثغر هنا. ولا يجوز أن يكون في أمر الأمة ما يلغيه، ومعنى ذلك ما يلغيه أن يكون ثمة سلام تام كامل، فإن السلام التام الكامل يناقض ديمومة هذه الشريعة كما دلت عليه الأدلة، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله إلى قيام الساعة. وقد نص على ذلك جماعة من السلف الصالح كما جاء عن الحسن البصري وكذلك ابن سيرين أنهما قالا: الجهاد قائم لا يزال، يعني أنه يبقى شريعة قائما لا يزال إلى قيام الساعة. وعلى هذا ترجم البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح، وكذلك أيضا ترجم الدارمي رحمه الله في كتابه السنن على معنى الحديث السابق، قوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، ولكن تختلف ثغوره وجهاته، وكذلك أيضا ربما يكون يوما دون يوم، ولكنه لا يغيب، لكنه لا يغيب، فيبقى تشريعا قائما، فيبقى تشريعا قائما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فدل على ديمومة الإسلام ما وجد الكفر، ما وجد الكفر، والناس يتباينون في ذلك من جهة شدة الكفر وخطورته، وكذلك أيضا قوة المسلمين وضعفهم، وكذلك أيضا فإنه لا تخلو الأمة من عدوان، لا تخلو الأمة من عدوان. قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. هنا قال الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، القرن بين الجهاد والحج، وذلك للمشابهة في التشريع، مشابهة في التشريع، مشابهة في ذلك أن الحج يقوم به أئمة المسلمين، وذلك أنهم يحفظون الطريق ويشهدون المشاعر ويخطب الإمام أو نائبه فيهم في المسلمين وعظا لدينهم وتذكيرا لهم وغير ذلك. كذلك أيضا الجهاد، بخلاف بقية الشرائع ما يتعلق بالصلاة فإنه يقيمها الفرد ويقيمها الجماعة في حيهم وفي دورهم، كذلك أيضا الزكاة، يخرج الإنسان زكاة ماله ولو كان في غنم في شظية من جبل أو نحو ذلك يخرجها الإنسان، كذلك أيضا في الصيام يصوم الإنسان بذاته، يصوم الإنسان بذاته سواء كان في حاضرة أو في بادية أو كان في حل أو كان إن شاء في سفر. ولهذا قرن الحج مع الجهاد للمشابهة لتعلق ذلك بأئمة المسلمين. وإنما كان الحج مع أئمة المسلمين لأنه لا يحفظ السبيل إلا بإمام، لا يحفظ السبيل بالطريق إليه إلا بإمام. كذلك أيضا بالنسبة للجهاد فإن معرفة الأعداء وتنوعهم وكذلك قوة شوكتهم لا يكون في جمع الناس وكذلك أيضا خلقهم على صف واحد، و لا يكون إلا بإمام، لا يكون إلا بإمام. قال مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، وهنا ذكر قال مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، في إشارة إلى أن النصوص الواردة في القتال إنما يكون في القتال مع أئمة المسلمين لا مع غيرهم، قتل مع أئمة المسلمين لا مع غيرهم. وقولهما في كل دهر وزمان إشارة أيضا إلى المعنى السابق الذي تقدم الإشارة إليه، وهو ديمومة الجهاد وديمومة الجهاد. وذلك أنه لو قلنا بعدم الجهاد، لو قلنا بعدم الجهاد مع أئمة الجور للزم من ذلك استحلال حريم المسلمين وتسلط العدو، وكان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يجاهدون مع أئمة الجور ولو جاروا ولو ظلموا، وذلك لأمور: أولا لكونهم مسلمين، الأمر الثاني اختلاف محل الجور عن محل الجهاد، فإن محل الجور جوره في المال أو جوره في على المسلمين أو نحو ذلك، وهذا هنا ينتصر على الكافرين لله عز وجل، فاختلف المحل في ذلك. ثم أيضا أنه لو ترك ولم يغزى معه لجوره فإنه يتسلط الكفر على الإسلام، وتلك مفسدة عظيمة. وعلى هذا جرى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وأئمة الإسلام وأجمعوا على ذلك، حتى كان منهم من يلمز ويقبح من يقول بخلاف ذلك، حتى إن إبراهيم النخعي لما ذكر أن بعض ولاة بني أمية لديهم من الجور والظلم وأن هناك من يقول بعدم القتال معهم لما عملوا، قال: تلك نزغة من نزغات الشيطان، يريدون أن يعطلوا الجهاد، وهذا وذلك لأن الجهاد لو ترك معهم لتسلط أعداء الإسلام على الإسلام واستباحوا حريمهم، فكانت المفسدة في ترك الجهاد لهم أعظم من مفسدة الخروج، فجاء الخروج معهم شريعة لله سبحانه وتعالى مع أئمة الجور على الكافرين. وهنا في يقول الرازيان: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. نقول قال: ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. وبالنسبة لمسألة الخروج قال: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، مراده بالأئمة الذين تقدم الكلام عليهم في قوله قال: والحج مع أئمة المسلمين في كل دار وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة المسلمين، على أئمة المسلمين. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك في كتابه العظيم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد جاء تفسير ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم العلماء والسلاطين، أنهم العلماء والسلاطين. والمراد بذلك هو الذي يأمر وينهى عن علم، ويأمر وينهى عن علم فيقيم أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا تولى على المسلمين حاكم مسلم يجب أن يطاع، وأن يتدين له بالولاية، تدين له بالولاية، لأنه لا يستقيم أمر المسلمين إلا بذلك، لا يستقيم أمر المسلمين إلا بذلك. ويحفظ في ذلك الجهاد وتحمى الثغور، وكذلك أيضا ما يتعلق بحرمات المسلمين في حفظها في دورهم وأراضيهم ونحو ذلك، فإن هذا من جهة النظر ومصلحته من الأمور العظيمة، من الأمور العظيمة. ولو جار ولو ظلم ولو بغى، ولهذا إن يقول الإمام أحمد رحمه الله للكلب وهو صاحب الخليفة وقد نال منه ما نال، قال: أبلغه أني أسمع له وأطيع، وأني مذ كنت حدثا إلى اليوم لم أخرج عن ذلك، لم أخرج عن ذلك. يعني من جهة الأمر العام ما يتعلق بأمر صالح الأمة وجمع كلمتها، فإن هذا من المقاصد، العظيمة، هذا من المقاصد، العظيمة. قال: وهنا في قوله قال: ولا نرى الخروج على الأئمة، يعني مراد بذلك هم الأئمة عموما، فإذا كانوا في أهل جور فإنهم إذا كانوا من أهل عدل من باب أولى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: لا، حتى تروا كفرا بواحا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا كان ثمة كفر حينئذ يقال بعدم شرعية الولاية وعدم تحريم الخروج إذا قامت القدرة، قدرة فيه. وإذا لم يكن ثمة قدرة فإنه لا يجوز، لأن الأثر عليهم سيكون أعظم من صبرهم، الأثر عليهم بعد ذلك أعظم من صبرهم على ما هم عليه. وقال: ولا القتال في الفتنة. وهذا من دقيق قوله ما رحمهم الله لما ذكر الجهاد مع أئمة الجور. نقول: إن قتال الأئمة، إما أن يكون على دين وإما أن يكون على دنيا. وأما ما كان على دين فأعظمه في ذلك ما يتعلق بقتال المشركين وجهادهم. وأما ما كان في قتال الفتنة فهو قتالهم فيما بينهم على الملك، فإن هذا من قتال الفتنة الذي لا يقاتل فيه. ولهذا قال: ولا القتال في الفتنة. وقد سمى القتال على الدنيا قتال فتنة جماعة من السلف كعبد الله بن عمر كما جاء في الصحيح في صحيح البخاري، وكذلك أيضا في البخاري سماه كذلك أيضا أبو برزة الأسلمي عليه رضوان الله لما اقتتل من اقتتل في زمن ابن زياد لما كان في الشام وقام قائم في البصرة وقام قائم في مكة، فقال: يقاتلون على الدنيا، فلم يخرج مع واحد منهم، فكان ذلك من قتال من قتال الفتنة. وكذلك أيضا سماه عبد الله بن عمر كما جاء في البخاري قال ذاك قتال الفتنة، يقاتلون على الملك، يقاتلون على الملك. لهذا قال ولا القتال في الفتنة، ولا القتال في الفتنة. قال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. والسمع والطاعة لمن ولي أمر هذا من مسائل أصول الدين يذكرها العلماء في أمر العقائد، لأنه لا تقوم شرائع الدين وجماعة المسلمين والجمع والجماعات والجهاد إلا بإمام، فيحفظ هذا الإمام بالبيعة ويحفظ كذلك أيضا بالسمع والطاعة له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جرير يبايع أصحابه على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وكان يلقنهم عليه الصلاة والسلام فيما استطعت، يعني على حسب قدرته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما جاء في حديث أنس بن مالك في الصحيح قال اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا، وفي رواية قال وإن استعمل عليكم عبد حبشي، وجاء أيضا عند ابن حبان قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني تأمر يعني تسلط عليكم وأخذ زمام الأمر. وزمام الأمر ما قام بكتاب الله فيه، فإذا عدل وكان تسلطه في ذلك أثارة في الملك، فوإنما عطل الطريقة للوصول إلى الحكم، عطل الطريقة للوصول للحكم، لأن الطريقة في ذلك هي أن يكون بشورى المؤمنين، يكون بشورى المؤمنين. فإذا عطل هذه الطريقة وعصى الله عز وجل فيها وقام بكتاب الله، إذن الأمر المتعدي للمسلمين هو العمل بكتاب الله. وإنما تولى عليهم من يكرهون، فعليهم أن يتحملوا كرههم فيها أنفسهم ما قام بكتاب الله. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد ما قام فيكم بكتاب الله، ما قام فيكم بكتاب الله. ولهذا نقول إن التأمر قد يكون على التأمر وتعطيل للسبيل التي تكون فيها الولاية، وهذا عصيان. ولكن إذا قام بكتاب الله فإنه حينئذ يجب أن يسمع ويطاع، فقام بشرع الله عز وجل، فلم يستحل ما حرم الله ولم يحرم ما أحل الله، فإنه حينئذ يسمع ويطاع ويصبر على أذاه وجوره، ويصبر على أذاه وجوره. وقد يقول قائل وما المراد بالجور إذا كان يحكم بكتاب الله، إذا كان يحكم بكتاب الله؟ نقول الجور فيما يتعلق بأمر حظوظ الناس في أمر دنياهم، كالجور في العطية والهبة، والجور كذلك أيضا في ظلم الناس بأبشارهم وغير ذلك. ما أقام في ذلك ما يتعلق بأمر الدين من الجمع والجماعات والحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولو ظلم من جهة العطية وعدم تقسيم الزكاة على الوجه الذي يريد الله سبحانه وتعالى، وأخذ أثرة في المال وغير ذلك، فإن هذا من الجور. أو وقع ظلمه على أفراد بالضرب أو التعذيب أو التشريد أو غير ذلك، فإن هذا ما زال في الأزمنة الماضية، وعصره أئمة الإسلام كمالك الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، فما زالوا يشهدون أئمة الجور يظلمون ويبغون ويقتلون ويشردون وغير ذلك، ولكنهم كانوا يقيمون بكتاب الله الشريعة، يقيمون بكتاب الله الشريعة. فظلمهم حينئذ إنما هو ظلم أفراد، لا ظلم يتعلق بأصل التشريع، فإنه إذا كان ظلما عاما لجميع الأمة فإن هذا غالبه يرجع إلى أصل العمل بكتاب الله عز وجل وتعطيله. قال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. في هذا القيد الذي ذكراه عليهما رحمة الله قال لمن ولاه الله أمرنا، يعني أن الله هو الذي يولي، ليس لأحد أن يجعل أحدا على ولاية لم يجعله الله عز وجل عليها واليا، وذلك كتولي الكافر كاليهودي والنصراني والملحد وغير ذلك على المسلمين، فهذا ما ولاه الله ولو زعم الناس أنهم وضعوه عليه، ولو زعم الناس أنهم وضعوه عليه. ولهذا نقول إنه قد أخطأ في هذا الباب طوائف أربعة، أخطأ في هذا الباب طوائف أربعة. الطائفة الأولى الذين ينزلون النصوص الولاة المسلمين على الحكام والسلاطين الكافرين، فينزلون آيات وأحاديث السمع والطاعة والصبر على الجور والقتال معهم وإعطائهم الزكاة التي جاءت في الحاكم المسلم يجعلونها في الحاكم الكافر، فهؤلاء قد جعلوا ولاة لم يجعلهم الله عز وجل ولاة. ولهذا قال الرازيان: لمن ولاه الله أمرنا، فإن الله هو الذي يولي على ما وصف في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطائفة الثانية هم الذين ينزلون النصوص الواردة في السلطان والحاكم الكافر على الحاكم المسلم، فيستحلون بذلك الخروج عليه واستحلال الدماء وانتهاك الأعراض وقطع السبيل وغير ذلك، فهذه طريقة يسلكها الخوارج وغيرهم. الطائفة الثالثة هم الذين يجعلون النصوص الواردة في أئمة الجور والظلم من المسلمين يجعلونها في أئمة العدل والقسط من أئمة المسلمين. والطائفة الرابعة هم الذين يجعلون النصوص الواردة في أئمة العدل والقسط ينزلونها على أئمة الجور والظلم والبغي. والطوائف هذه الأربعة وإن تباينت من جهة ضلالها إلا أنها أخطأت في فهم النصوص. وقد يقول قائل: فما هي الأحكام المتعلقة بالحاكم العادل والولي العادل من ولاة المسلمين التي تختلف عن الأحكام المتعلقة بالوالي المسلم الظالم الجائر؟ نقول: أحكام كثيرة، منها ما يتعلق بأمر القتال، فإن القتال إذا كان لأمر مشتبه يقوم به أئمة الجور لا يقوم به أئمة العدل والقسط، وعند الاشتباه في ذلك يفرق حينئذ بالنصوص بينما أمر الله عز وجل بالانقياد له عند اشتباه الأمور وعدم الانقياد له عند اشتباه الأمور، لأنه لا يقيم لحرمة الله عز وجل وزنا. ومنها كذلك ما يتعلق بالدخول على السلاطين، فإنه جاء في غير ما نص من حديث وأثر بكراهة الدخول على السلاطين، والمراد بذلك هم أئمة الجور لا أئمة العدل، فالخلط في ذلك هو تفريق بين هذه وبين هذا. فإذا قلت بأن هذا المقصود به هو كل حاكم، أو تريد أن تجعل من ذلك أئمة العدل والقسط الذين عرفوا بالطاعة وقيام بأمر الله عز وجل وتحريم ما حرم الله وتحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله والقيام بشرع الله ومجاهدة أعداء الله سبحانه وتعالى، فإن أولئك هم أئمة القسط والعدل والإنصاف، لا يقال بأن الدخول عليهم من الدخول المكروه الذي كان يكرهه السلف. وكذلك أيضا إذا جعلنا أئمة الجور والظلم هم أئمة العدل خلطنا في ذلك الأمر. كذلك أيضا يظهر في مسائل العطايا التي كان يكرهها السلف، فإنهم كانوا يكرهون عطايا السلطان، وهذا أيضا من الفوارق بين عطية الحاكم العادل المقسط وبين غيره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه نبيا إلا أنه حاكم، كذلك الخلفاء من بعده كأبي بكر وعمر وعثمان مع كونهم خلفاء وولاة، وكذلك من شابههم على طريقتهم وإن كان دونهم في ذلك معاوية وعمر بن عبد العزيز، ما قال أحد من أئمة السلف أن الدخول على هؤلاء من الفتنة ومما لا يجوز أو كرهوه، كذلك أيضا من جهة قبول عطاياهم ونحو ذلك، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا. كذلك أيضا من الفوارق بين الصنفين الأخيرين ما يتعلق بالتدين بمطلق الطاعة، وهذا هو الفرق بين طريقة السلف أهل السنة والاتباع وبين طريقة أهل الابتداع. وذلك أن السلف الصالح يجعلون طاعة الحاكم العدل فيما يشتبه على الإنسان من أصوله مما لم يظهر عليه دليل، فيتدينون ولو اشتبه عليهم الأمر، ولو اشتبه عليهم الأمر، وذلك لأنه ينظر إلى المقاصد والغايات. فإذا كان إماما عدلا، منصفا، فإنهم حتى فيما اشتبه عليهم يقومون بالانقياد والاتباع. وأما إذا كان لا يقيم للنص وزنا ويتجرأ على حرمات الله من البغي والظلم والفجور والفسق وغير ذلك، فإنه ربما يأمر بأشياء مشتبهة لا يرعى لها حرمة، لأنه إذا لم يرعى حرمة لما ظهر من النصوص فكيف يرى حرمة لما اشتبه من الغايات والمقاصد. ولهذا يفرق الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في ذلك بين هذا وهذا، وما يتبع ذلك أيضا من الإنكار وغير ذلك من الأمور التي جاءت فيها الشريعة وضبطتها بضوابطها. ولهذا نقول إن هذه الطوائف هي سبب الخلل في مسألة أمر الولاية، ولو وضعت النصوص في نصابها وفي موضعها لكان في ذلك قوام الأمة في أمر الولاية وأمر الحكم، وكذلك أيضا في أمر الناس في خاصة أمرهم ما يتعلق بأمر دينهم ودنياهم. نتوقف عند هذا القدر، بالله التوفيق والإعانة والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.